Radio Dabanga. سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 21 شهر 12 لسنة 2025، وأبدأها بالعناوين. مقتل 10 أشخاص في غارة جوية على سوق المالحة بشمال دارفور، وعمليات نزوح واسعة من كادوغلي والدلنج مع اشتداد المعارك جنوب كردفان. الأمم المتحدة تتوقع نزوح 100,000 إذا استمر القتال بكادوغلي، وتقول إن 500,000 شخص بالأبيض في خطر. الأجهزة الأمنية تشن حملة اعتقالات واسعة في الولايات لمتظاهرين في ذكرى ثورة ديسمبر، وتصادر منزل أسرة محمد الفكي سليمان بأمروابة. الدعم السريع يطلق سراح 9 من الكوادر الطبية من سجن نيالة، وشبكة الأطباء تطالب بالإفراج عن بقية الكوادر المحتجزة بدقريس وشالا. من عناوين الأخبار إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. تفيد الأنباء الواردة من جنوب كردفان بعمليات هروب جماعي واسعة لقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول وموظفي الدولة والمنظمات الدولية من مدينتي كادوغلي والدلنج، مع اشتداد المعارك والحصار على المدينتين وسط موجات نزوح بشرية هائلة نحو المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية. وقالت سوسن جمعة القيادية بقوى تحالف جبال النوبة المدنية لراديو دبنجة إن قيادات من الجيش وموالين لهم قاموا بإجلاء أبنائهم وعائلاتهم من مدينتي كادوغلي والدلنج إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية طلبا للأمان. وأكدت سوسن مغادرة معظم موظفي الدولة ومسؤولي المنظمات الدولية المدنية كادوغلي، مع بقاء عدد قليل منهم في الدلنج. وطالبت سوسن بفرض هدنة إنسانية فورية لإجلاء المدنيين العالقين في ظل التصعيد العسكري المستمر الذي يهدد حياة الآلاف بجبال النوبة. وأضافت في هذا الخصوص:
بالنسبة للموظفين تقريبا 3/4 تم إجلاؤهم، ما في شيء مرقوا، بذات الناس الشغالين في المنظمات وفي المؤسسات الحكومية. أما في الدلنج يعني نسبة النزوح ما عالية زي في كادوغلي. طرف الحركة الشعبية وتأسيس والتأسيس والدعم السريع عموما، فقالوا إنهم ما عندهم مشكلة إذا الجيش طبعا التزم بعملية الانسحاب، خلاص بيبقى ما عندهم مشكلة. بالنسبة للجيش بدأ في الأول كان في طرق بتاعت نقاشات غير مباشرة، بسبب ضغوطات داخلية بيقولين إنه الوضع خطير جدا ونحن ما بنقدر.
وفي ذات الموضوع قال رئيس بعثة منظمة الهجرة العالمية في السودان محمد رفعت إنه من المتوقع نزوح ما بين 90,000 إلى 100,000 شخص إذا استمر القتال في كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف المسؤول الأممي أنه يرجح تأثر نحو 500,000 شخص من مدينة الأبيض بسبب تصاعد القتال، كما أشار إلى أن النازحين يفرون من مناطق بابنوسا وكادوغلي والأبيض، ومن يحالفهم الحظ يصلون إلى النيل الأبيض. وأكد رفعت فرار أكثر من 100,000 شخص من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها، في حين لا يزال الكثير من المدنيين عالقين في القرى المجاورة. قال مجلس غرف طوارئ شمال دارفور إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في قصف بطائرة مسيرة استهدف مدينة المالحة بولاية شمال دارفور، ولم يسمي المجلس الجهة التي نفذت الغارة الجوية، وأدان البيان بشدة القصف الذي استهدف سوق الحارة بمدينة المالحة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من المحال التجارية وتسبب في خسائر مادية كبيرة. وناشد البيان المنظمات الإنسانية والطبية بالتحرك العاجل لإسعاف الجرحى وتدارك الموقف. قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع أطلقت سراح 9 من الكوادر الطبية المعتقلة بسجني دقريس وكوبر بمدينة نيالا، من جملة 73 كادرا طبيا لا يزالون محتجزين لدى الدعم السريع دون توفر أي معلومات حول مصيرهم. وطالبت الشبكة في بيان الدعم السريع باستكمال الإفراج عن جميع الكوادر الطبية والمدنيين المحتجزين دون استثناء، وضمان سلامتهم واحترام حقوقهم الإنسانية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية. ارتفع عدد النازحين الجدد من منطقة هجليج بولاية غرب كردفان إلى مدينة كوست بولاية النيل الأبيض السودانية إلى نحو 1700 نازح، معظمهم من الأطفال والنساء، بعد رحلة شاقة هربا من القتال وانعدام مقومات الحياة. وقالت لمياء عبد الله مفوض العون الإنساني بولاية النيل الأبيض إن الغذاء في مخيمات النازحين الفارين من منطقة هجليج إلى منطقة كوستي غير كاف. وأضافت أن النازحين يعانون ظروفا قاسية وطالبت بمضاعفة الدعم المقدم لهم. قرر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة السبت حظر نقل السلع والبضائع عبر الحدود الغربية لولايات كردفان بموجب أمر طوارئ، وحدد القرار عقوبة لكل من يخالف أحكام أمر الطوارئ بالسجن لمدة لا تقل عن 5 أعوام والغرامة 12 مليون جنيه سوداني، مع مصادرة السلع والبضائع ووسيلة النقل وأي مواد أخرى، وفي حالة عدم السداد السجن لمدة 6 أشهر أخرى. وكان والي الشمالية عبد الرحمن عبد الحميد قد أصدر قرارا مماثلا في 25 شهر 11 الماضي، قضى بمنع نقل السلع والبضائع إلى مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع في كردفان ودارفور. أدانت مجموعة محامو الطوارئ حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الأمنية ضد الناشطين في ولايتي القضارف والشمالية بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وفي الولاية الشمالية اعتقلت الأجهزة الأمنية بالولاية الشمالية الناشط منيب عبد العزيز مساء السبت بمدينة دونغلا، وذلك عقب إلقائه خطابا بمناسبة الذكرى 7 للثورة، حيث جرى اقتياده لجهة غير معلومة. وفي ذات الموضوع أدانت لجان مقاومة دونغلا بأشد العبارات اعتقال الطالب أحمد عبد الرحيم، وهو طالب بالمرحلة الثانوية بمدينة دونغلا، وذلك على خلفية قيامه بتصوير مخاطبة الثائر منيب عبد العزيز التي أقيمت نهار الأمس في ذكرى 19 ديسمبر المجيدة. تلقت أسرة عضو مجلس السيادة السابق والقيادي بتحالف صمود محمد الفكي سليمان بحي عطرون بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان أمس السبت إنذارا من السلطات الأمنية والعسكرية بإخلاء المنزل وتسليمه قبل يوم الثلاثاء المقبل. وقال عمر الفكيم من أبناء الأسرة في حديث لراديو دبنجا: تفاجأنا بالأمس بحضور قوة نظامية بقيادة ضابط وضعت علامات بطلاء على أجزاء من المنزل بالبهية الحمراء، في إشارة إلى أنه محجوز من قبل السلطات، وذلك بحجة أن المنزل تعود ملكيته لمحمد الفكي سليمان، وهو رجل لديه عداء مع الحكومة، ونفى ملكية المنزل بالكامل لمحمد الفكي سوى أنه أحد أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن المنزل تعود ملكيته لجدهم سليمان والدتهم، ولديهم كل الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك. في ولاية النيل الأزرق، اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة الدمازين الناشط في العمل المدني علي عبد العزيز الشهير ببروسلي، ضمن حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات الأمنية في عدد من ولايات السودان بالتزامن مع إحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر 2018، وعبر ناشطون عن كامل تضامنهم مع الناشط المدني عبد العزيز، مطالبين بإطلاق سراحه فورا وكل المعتقلين المدنيين. كشف رئيس لجنة الأمن الميدانية بساحة اعتصام القيادة العامة الطيب عثمان يوسف عن تفاصيل أمنية وعسكرية تنشر لأول مرة حول الساعات والأيام التي سبقت مجزرة فض الاعتصام، وفي حوار مع راديو دبنجا ضمن برنامج ملفات سوداني بمناسبة ذكرى الثورة، كشف يوسف عن وجود اتفاقات موثقة مع المجلس العسكري تم الانقلاب عليها وتغييرها في اللحظة الأخيرة، مما مهد الطريق للكارثة. وكشف يوسف عن خديعة تعرضت لها لجنة الميدان، وقال إن اتفاقنا مع المجلس العسكري كان فض الاعتصام بمنطقة كولومبيا فقط وبشروط صارمة، لكنه نفذ العملية قبل موعدها بنحو 48 ساعة وبمشاركة الدعم السريع وخلافا للاتفاق. شدد مبعوث الاتحاد الافريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش على الالتزام التام والثابت لرئاسة المفوضية ومجلس السلم والأمن الافريقي بدعم سيادة السودان ووحدته، وأكد المبعوث خلال لقائه رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان بمدينة بورت سودان يوم السبت أنه لا مجال لوجود أي مؤسسة موازية على أرض السودان، وجدد التأكيد على أهمية الحل السياسي السلمي للسودان عبر حوار وطني شامل، وقال: هذا الحوار هو ما تسعى إليه الآلية الخماسية المكونة من الاتحاد الإفريقي، منظمة الإيجاد، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. الخبر الأخير في هذه النشرة: قالت منظمة الصحة العالمية إن الهجمات على المرافق الصحية في السودان خلال العام الحالي تسببت في مقتل أكثر من 1600 شخص، وذلك في أعلى حصيلة مسجلة عالميا في عام واحد نتيجة العنف ضد القطاع الصحي، مما جعل السودان أسوأ حالة في العالم خلال العام 2025. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق، نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية. في ظل مشهد سوداني معقد تتداخل فيه أصوات المدافع مع انكسارات السياسة، برزت حركة زهجنا خلاص كفعل مدني مدروس لا كمجرد انفعال عابر. ولدت الحركة لتكون صرخة في وجه العسكرة والجمود الحزبي، ومحاولة جادة لاستعادة الصوت الغائب للشباب السوداني الذي سئم الوعود التقليدية والتحالفات النخبوية. تسعى زهيدنا خلاص لخلق مساحة تعبير مستقلة تعيد تعريف الفعل المقاوم في زمن الحرب الشاملة. نلتقي اليوم المستمعون الأعزاء بالدكتور مهند محمد الحسن، عضو الهيئة القيادية للحركة، لنبحر في دوافع التأسيس ونستشرف مستقبل العمل الميداني في ظل دولة منهارة ومجتمع منهك، باحثين عن الإجابة للسؤال الجوهري: هل يمكن لصوت مدني أعزل أن يصنع فارغا وسط ضجيج الرصاص؟ مرحبا بك الدكتور مهند محمد الحسن في راديو دبنجا.
تحياتي لكم جميعا مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، وتحية خاصة لكل السودانيين والسودانيات في الداخل وفي المنافي، وشكرا لراديو دبنجا على إتاحة هذه المساحة المهمة للنقاش حول مستقبل العمل المدني وسط هذا الظرف الوطني الصعب والمعقد.
الدكتور مهند، ما هي الدوافع الموضوعية لتأسيس حركة زهيدنا خلاص في ظل هذا التوقيت المتأزم؟ وما القيمة المضافة التي تقدمها خارج إطار الكتل التقليدي؟
حقيقة حركة زهيدنا خلاص ما تأسست كفعل عاطفي ولا كمبادرة موسمية، إنما زهيدنا خلاص جاءت نتيجة بتاعت تراكم طويل من الإحباط السياسي والاجتماعي بعد ثورة ديسمبر، وبعد سلسلة من الانتكاسات، انقلاب، تسويات فاشلة، ثم حرب شاملة دمرت ما تبقى من الدولة والمجتمع. الدافع الأساسي كان إحساس قطاع واسع خاصة من الشباب إنه الخطاب السياسي التقليدي استهلك، وإنه الكتل السياسية التقليدية فقدت قدرتها على تمثيل المزاج الشعبي، والعمل المدني نفسه يا أستاذ أصبح محاصر بين العسكرة من جهة والاستفافات الحزبية الضيقة من جهة أخرى. فالقيمة المضافة اللي بتحاول زهيدنا خلاص نمشي نخليها ولا نغيرها تقديمها هي كسر هذه الحلقة. نحن لا نمثل حزبا ولا نبحث عن سلطة ولا ندعي احتكار الحقيقة، بل بأنه نحن بنحاول أنه نعمل إعادة اعتبار للصوت المدني المستقل، ونخلق مساحة بتاع التعبير غير مؤدلية، وأنه يكون في تحدث بلغة الناس البسيطة خاصة الشباب دون وصايا أو تعالي سياسي من أي جهة ما.
في ظل تقاطع مواقفكم مع تحالف صمود، كيف تردون على اتهامكم بأنكم مجرد واجهة مدنية أو زراع جماهيري لهذا التحالف؟
في تقاطعات واضحة بين مواقف زهيدنا خلاص ومواقف تحالف صمود، وده أمر طبيعي جدا في أي ساحة سياسية، خاصة لما تكون النقاط الكبرى محل إجماع، يعني مثلا رفض الحرب، رفض العسكرة، والدعوة لحل مدني، فده ما بيبقى تماهي. لكن خليني أكون واضح بأنه زهيدنا خلاص هي ليست واجهة ولا زراع جماهيري لأي تحالف، نحن حركة مستقلة تنظيميا وسياسيا، والتقاطع في المواقف لا يعني التبعية، إنما يعكس تشابه في إغراءات الأزمة أو اتفاق مرحلي حول قضايا محددة. نحن يا أستاذ لا نعمل بأي توجيه من أحد، ولا نصدر بياناتنا بالنيابة عن أحد، ومواقفنا بتبنى داخل الحركة بناء على نقاش داخلي مفتوح، وأي محاولة لتصويرنا كواجهة هي في الحقيقة تعبير عن عقلية قديمة لا تستوعب فكرة الفاعل المدني المستقل خارج الغوالب التقليدية.
هل تعتبر حركة الزهيد نخلاص نموذجا مستنسخا من تجربة تجمع المهنيين السودانيين 2019؟ وهل تراهنون على ذات الأدوات السلمية في ظل الحرب؟
حقيقة ده سؤال مهم جدا. نحن لا ننكر أن تجمع المهنيين كان تجربة ملهمة ومفصلية في تاريخ السودان الحديث، لكن زهيدنا خلاص ليست استنساخا لتجربة 2019. الظرف مختلف جذريا، نحن أمام حرب شاملة، الدولة منهارة، المجتمع نفسه متشظي ومنهك. أدوات المقاومة السلمية اليوم لا يمكن أن تستنسخ كما هي. ما نراهن عليه هو ليس تكرار الأدوات بل تطوير الفكرة، يعني إعادة تعريف الفعل المدني في زمن الحرب، بناء وعي طويل النفس، عدم الوقوع في وهم اللحظة الصورية السريعة. نحن بنشتغل على المدى المتوسط والطويل، ليس على انفجار تعبوي مؤقت.
من هم الفاعلون الحقيقيون والقواعد التي تشكل العمود الفقري لحركة زهيدنا خلاص؟
حقيقة زهيدنا خلاص ليست حركة نخب فقط، ولا حركة مهنية بالمعنى التقليدي. قواعدها الأساسية شباب عاديون، طلاب، عاملون في مهن حرة، مهنيون وناشطون فقدوا صيغتهم في الأطر القديمة. نعم، في داخل الحركة في أكاديميون مثقفون، لكنهم ليسوا مركز القرار ولا يحتكرون الخطاب. الحركة بطبيعتها غير مركزية، وما عندها عضوية مغلقة أو هياكل جامدة، وده مقصود عشان نتفادى إعادة إنتاج نفس أمراض العمل السياسي السابق. لكن البارزون الفاعلون الآن على مستوى الهيئة القيادية، مثلا عندك دكتور جهاد الشريف، أخونا أستاذ محمد أحمد أبو أفنان، الباشمهندس عبد المعيز كامل جابر، أستاذ وليد الصديق، أستاذ مرغني محمد، أستاذ مهدي عبد الكريم، وشخص الضعيف. والآن الحركة بتدار بمجلس انتقالي بيتكون من مستويين تنفيذيين، اللي هم المجلس الأعلى والمجلس الرئاسي والهيئة القيادية، وإلى حين تكوين الجمعية العمومية اللي هي بعد ذاك بتغير في مستقبل الحركة بعد حالة السلم بإذن الله.
سؤال أخير، لماذا لم تحقق زهيدنا خلاص حتى الآن الزخم الجماهيري الكاسح الذي حققه تجمع المهنيين سابقا؟
حقيقة السؤال ده لازم نجاوب عليه بصدق. أولا لأنه السياق مختلف. في 2019 كان في عدو واضح ونظام غايم، أما اليوم العدو متعدد والمشهد ضبابي، الناس في حالة بتاعت انهاك وبغاء. ثانيا، نعم في فقدان بتاع صيغة واسع وسط الشباب تجاه أي لافتة مدنية جديدة، وده مفهوم ومبرر بعد خيبات متكررة، لكن نحن ما شايفين ده كفشل بل كواقع لازم نحن نتعامل معه بوعي. بناء الصيغة اليوم بطيء، والزخم الحقيقي ما بيجي بالشعارات بل بالاستمرارية والمصداقية. نحن لا نعيد الناس بانتصارات سريعة أو التحقيق لطموحاته وآماله كمن يحمل عصا موسى، ولا نبيع أوهام، إنما نطرح خطابا صادقا حتى لو كان مؤلما أحيانا. يعني في النهاية زهيدنا خلاص ليست بديل لأحد، ولا تدعي بأنها هي الحل السحري. نحن محاولة بتاعت اجتهاد مدني، صوت من داخل هذا الخراب الكبير. بنحاول إنه نحافظ على فكرة الدولة وعلى إمكانية المستقبل وسط واقع بيحاول يقنع الناس إنه ما في أمل. وأنا شاكر لكم، شاكر لراديو دبنجا، وأي نقاش أو نقد نحن بنرحب به، وطالما كان هدفه الوطن وفي النهاية نحن ما إلا امتداد لصوت الثورة، ثورة ديسمبر. وحرية، سلام وعدالة هو جزء من هويتنا أساسا. وفي الختام زي ما بنحب نقول طوالي، إنه نحن زهينا خلاص، زهينا من الفشل اللي بنعانيه منذ استغلالنا، منذ تاريخ تكوين الدولة الحديثة أو في عهد ما بعد الاستعمار. اللي هو كان نتيجته حرب 15 أبريل، حرب الكل ضد الكل. لكن ما عندنا خيار لأنه نحن نمشي نخليها، نحن حنغيرها لأنه هذه الأرض لنا، ولأنه الطين هنا سيخبر الوحوش عن احترامنا حتى في موتنا، وسوى بنقدر بإذن الله.
الشكر أجزله للدكتور مهند محمد الحسن القيادي لحركة زهيد نخلاص. المستمعون الأعزاء، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية.
ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان. راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم، إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
البنات جابن جواب قبول له الرضا، البنات جابن جواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم.
الصحفيات السودانيات تعرضوا لانتهاكات كثيرة بعد الحرب 15 أبريل بسبب عملهم الصحفي وبسبب نوعهم الاجتماعي. تعرضنا للقتل والتشريد والاعتقال والعنف الجنسي والملاحقات القضائية ومصادة الممتلكات والمنع من السفر.
أوضاع الصحفيات في السودان بعد اندلاع الصراع يعني هي أوضاع سيئة ومزرية جدا جدا.
أنا كواحدة من الصحفيين اللي عانوا ما عانوا من العالقين والنازحين أيضا واللجوء برا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم مخصصة للانتهاكات الطالت الصحفيات السودانيات منذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع. في حلقة اليوم نستضيف الأستاذة لمياء الجيلي من شبكة إعلاميات سودانيات، وأيضا نستضيف الأستاذة إيمان فضل السيد سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، وأيضا تشارك معنا الأستاذة الصحفية حواء أحمد. أهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج كنداكات وميارم، ونبدأ حلقتنا مع الأستاذة لمياء الجيلي من شبكة إعلاميات سودانيات. يا ريت تدينا خلفية عن شبكة إعلاميات سودانيات.
لمياء الجيلي صحفية شبكة إعلاميات. شبكة إعلاميات سودانيات هي شبكة مكون من عدد من الصحفيات المعنيات بالقضايا الحقوقية والقضايا النسوية، وتهدف الشبكة إنه تساعد في رفع قضاء النساء الصحفيات وتوفر لهم الحماية اللازمة وتمكنهم من تطوير قدراتهم المهنية والحقوقية.
أستاذة ليمياء، ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، نشرتوا تقرير أنتوا كشبكة إعلاميات سودانيات عن الانتهاكات الطالت الصحفيات السودانيات منذ اندلاع الحرب. كلمينا عن التقرير والأهداف، شنو من التقرير وأهم النقاط الخرج بها التقرير؟
شبكة إعلاميات بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة أصدر التقرير، كان يعني هدف من التقرير إنه كيف تعرض أو توضح أوضاع الصحفيات بعد الحرب، تلفت الانتباه للأوضاع دي، ولأنه توضح احتياجات الصحفيات السودانيات بعد تأثرهم وتعرضهم لكثير من الحاجات، لأنه الصحفيات السودانيات تعرضوا لانتهاكات كثيرة بعد الحرب 15 أبريل بسبب عملهم الصحفي وبسبب نوعهم الاجتماعي، فتعرضنا للقتل والتشريد والاعتقال والعنف الجنسي والملاحقات القضائية ومصادة الممتلكات والمنع من السفر، كما تعرضوا العديد من الانتهاكات الرقمية والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي. الشبكة حاولت تشوف التحسن، هل في هنالك تحسن في أوضاعهم بعد الحرب، لأن الصدمة الأولى بتاعت الحرب كانت حسب إحصاءات الشبكة إنه 90% من الصحفيات في الوقت ذاك في بداية الحرب توقفوا عن العمل نتيجة لأنه تمت مصادرة ممتلكاتهم، سرقتها، نهبها، المؤسسة الصحفية توقفت برضو أغلبها لفترة طويلة بعد الحرب. فلما جينا عملنا التقرير ده، والتقرير ده عملنا فيه استخدمنا فيه يعني منهجيات مختلفة، مقابلات، نقاشات مركزة، وعملنا برضو فيه استبيان، فلقينا في تحسن، حصل تحسن كبير في أوضاع الصحفيات، يعني امتصوا الصدمة، وده دليل على انهم مقاومات وصامدات. كان احنا من 90% منهم يعني كانوا زي ما قلت فقدوا العمل، الا انه الحاجه دي انه كيف انه قدروا بعد السنتين او بعد سنه من الصدمه انه 72% منهم رجعوا للعمل، ودي حاجه كويسه شديد انه حصل، يعني بدل 90% فقدوا العمل فسي حاليا تقريبا أكثر من يعني 10 أو 12%. 89% منهم مشوا لمناطق بطية الحرب إلى مناطق سكن أخرى، في ناس مشوا خارج السودان وصحفيات بقوا في دول الجوار لاجات، وجزء منهم قاعد داخل السودان. برضو من خلال التقرير تلقين فجوة كبيرة في الدعم النفسي المقدم لنساء الصحفيات، يعني 40% بس تلقوا خدمات برضه حتى ممكن تكون ما كافية، وإحنا عارفين الحرب بتأثرت على الناس الجانب النفسي كتير، لأنه الغالبية فقدوا أعزاء وعزيزات لهم، اضطروا انتقلوا من مكان لمكان جديد عشان يتأقلم مع المكان ده، محتاجين لزمن طويل. عارفين إنه عدد كبير جدا، 62% من الصحفيات هم بيعولوا، 52% هم بيعولوا أسر أو أكثر من كده، هم بيعولوا أسر ومسؤولات من نساء كبار السن، رجال كبار السن، أبواتهم، مسؤولات من الأطفال، ودي كلها شكل من أشكال الضغوطات ممكن تأثر على النساء. لقينا إنه من خلال الاستبيان ده وخلال التقرير ده إنه بعضهم حاول يتأقلم، بعضهم واصل عمله مهنهم عملهم الصحفي، بعضهم اتجهوا لمهن أخرى يعني للتواؤم مع الظروف الحالية، حتى المشي اشتغل في مهن تانية سنة تدري لهم دخل، برضو ما غابوا عن عملهم الصحفي، وكانوا بواصلوا في نشر حتى في مؤسسات يعني بشكل طوعي أو بشكل بأجور زهيدة جدا، يعني صمودهم ده كان واضح في عملهم وفي مواصلات شغلهم. لكن لقينا الحرب دي قللت المساحات الممكن التغطية الميدانية للصحفيات، يمكن كلنا عارفين حجم العنف الجنسي والانتهاكات اللي تمت للنساء بشكل عام بما فيهم الصحفيات أثناء الحرب في مناطق النزاعات، وده أثر على وجود الصحفيات في مناطق على الميدان، التغطية الميدانية، وطبعا ده عنده تأثيره على المادة المتقدم، ودي من الحاجة احنا بنفتكر انه ما بد انه يكون في توفير حماية للصحفيات، ويكون في فرص بتاع التدريب للصحفيات في الحماية وفي الأمن الفيزيك، الأمن الجسدي والنفسي والرقمي، لأنه برضو حصلت انتهاكات كثيرة للصحفيات في الجانب الرقمي، وتعرض لإشانة السمعة، وتعرض لتهديدات وابتزاز عبر الإنترنت. من المساحة دي أنا بدعو لأنه المنظمات المعنية بحماية الصحفيات والصحفيين تولي اهتمام أكبر بحماية الصحفيات وتوفير فرص التدريب والتأهيل، توفير فرص عمل أفضل لهم في مؤسسة صحفية المختلفة. وبتمنى إنه يعني العالم والمجتمعات المجتمع الدولي والمحلي ينتبه لتأثير الحرب على النساء الصحفيات وانعكاس ذلك على التحول المدني الديمقراطي، وانعكاس ذلك أيضا على محتوى المادة اللي بتنشر في الإعلام. فمهم جديد إن احنا ننتبه لأنه لا بد من توفير بيئة آمنة للصحفيات للعمل، هو حق الصحفيات، لكن برضو ده مش بينعكس بس عليهم هم، بينعكس على العمل الصحفي والإعلام المستقل، وبينعكس على الحركة الحقوقية والتحول المدني الديمقراطي.
شكرا أستاذة لمياء الجيلي، ونحن ننتقل بالحديث للأستاذة الصحفية حواء أحمد. أهلا ومرحبا بك أستاذة، وأنت صحفية تعرضت يعني لضغط ولانتهاكات، يا ريت نحن نسمع قصتك يعني في ظل الحرب الدائرة، شنو الانتهاكات اللي طالتك يعني أنت كصحفية وتمثل يعني في هذه الحلقة غيرك من الصحفيات اللي يتعرضوا لانتهاكات؟
أنا حواء رحمة، صحفية سودانية. تحياتي لكل السودانيين والسودانيات الصامدين أمام آلة الحرب لأكثر من عامين وما يزيد. أنا كواحدة من الصحفيين اللي عانوا ما عانوا من العالقين والنازحين أيضا واللجوا برا السودان في بداية الحرب ولأكثر من عامين، ظلينا عالقين في منطقة شرق النيل. تعرضنا لهجمات مستمرة من قوات الدعم السريع، يعني اقتحموا بيتنا أكثر من مرتين، وتعرضت لتهديد في المرة الأخيرة اللي اضطريت بعدها النزوح إلى برسودان ومنها إلى الدامر بصحبة الوالد والوالدة وأشقائي. بعد ما وجدنا يعني تهديدات حقيقية، كان من الصعب يعني نستمر في البقاء في المنزل. وفي رحلة النزوح واجهنا أيضا لخمسة أيام في الشارع معاناة كبيرة جدا، وتهديد بالتصفية بصحبة الأطفال والنساء العجزة والشباب. ونجينا بعجوبة، وبعد ما نزحنا واجهنا طبعا صعوبات في المأوى، أسعار الإيجارات كانت مرتفعة جدا في ظل عدم وجود مصدر دخل. بعد يعني هدوء الأحوال في الخرطوم حاولنا العودة، ولكن كانت هناك عقبات كبيرة، منها تحديات العلاج وانعدام الكهرباء والمياه، وأيضا المخاطر الأمنية كانت عالقة نسبة لأن الحرب أخذت مناحي كبيرة وخطيرة. وتهديدات حتى في النسيج الاجتماعي كان في مهددات كبيرة، لأن الحشو الذهني ذاته للمواطن العادي أصبح فيه يعني نوع من الرهبة والتخوف. دي واحدة من التحديات اللي خلتنا برضو نحن نتردد في العودة، ولكن مع الضغوط الاقتصادية وعدم وجود منفذ أو مخرج مادي غررنا العودة إلى المنزل، لكن بدون وظيفة، بدون مصدر دخل، بدون أمان يعني برضو حرية التحرك وحرية العمل. فما زالت المهددات كبيرة جدا، فأنا واحدة من الناس ما قادرة أشتغل لأنه المخاطر محدقة والمخاطر يعني كبيرة في ظل يعني عدم وجود حريات للصحفيين والصحفيات لممارسة العمل. وحقيقة المعاناة كانت كبيرة وخطيرة وما زالت بنعاني منها، نقول نسأل الله السلامة. أنا واحدة من الصحفيات السودانيات اللي يعني عانوا كثير جدا بسبب عدم الوظيفة وعدم مصدر الدخل وعدم الأمان والاستقرار والحماية والدعم النفسي. كل هذه المخاطر أنا تعرضت لها وما زلت يعني في دائرة التهديد، لأن الأمور لم تضح بعد والأوضاع الأمنية ما زالت محدقة وقائمة. أنا ما عايزة أرمي اللوم على أي جسم صحفي بمثل الصحفيين، لكن كان في تقصير شديد من الأجسام الصحفية تجاه الصحفيين العالقين والصحفيين النزحوا. وزي ما قلت لك يعني نحن الواحد فينا ما عايز يرمي اللوم، لأنه الناس كلها كانت في موضع بتاع حرب وموضع بتاع تهديد، فما بتقدر تحكمي على الناس ظرفها شنو. لكن التكسير كان كبير وكان يعني مؤلم، لأنه فجأة الصحفي وجد نفسه في معزل، ظروف ما فيها حماية، ما فيها أي نطاق بتاع حرية. حاليا أنا متواجدة في منزلنا لكن بدون عمل، بدون أي مصدر دخل. أراقب الوضع زي كل السودانيين، ونسأل الله إنه الحرب تقيف والناس ترجع والبلد ترجع بأمن وأمان، وإنه الضحايا يعني يلقوا حقهم من الإنصاف ويلقوا حقهم من العدالة، والناس تعود سالمة ومستقرة، والمؤسسات الصحفية تولي اهتمام بالصحفيين والصحفيات، يعني تراعي الظرف العصيب، يعني أقلها توفير الحماية للصحفيين والصحفيات في ظل الأوضاع الأمنية.
شكرا جزيلا حواء أحمد، وننتقل بالحديث لضيفتنا الأخيرة الأستاذة إيمان فضل السيد، سكرتير الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين. أهلا ومرحبا بك أستاذة إيمان، ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن الانتهاكات الطالت الصحفيات وتذكير بمعاناتهم ضمن احتفالات النساء بحملة 16 يوم لمناهضة العنف. نحن نبدأ معاك بأوضاع الصحفيات، ما هي أوضاع الصحفيات منذ اندلاع الصراع في عام 2023 وحتى الآن، كيف أوضاعهم؟
أوضاع الصحفيات في السودان بعد اندلاع الصراع يعني هي أوضاع سيئة ومزرية جدا جدا، أسوأ طبعا من أوضاع الصحفيين لأسباب كثيرة، أهمها أنه يعني الصحفيات غالبا ما عندهم قدرة على الاستقلال الشخصي يعني عن الأسرة، وبيكون عندهم التزامات أسرية واجتماعية بتسقل كاهلهم يعني، وبتخليهم هم مقيدين في حركتهم بشكل كبير. دي واحدة من العوامل اللي بتخلي إنه الصحفيات يكونوا متواجدين في أماكن من الصعب فيها إنهم هم يتحصلوا على فرص للعمل، في مسألة النزوح وال يعني النزوح الداخلي والخارجي، والنزوح الداخلي تحديدا يعني عدد من الصحفيات موجودين في أماكن نائية بعيدة بتفتقر لأبسط المقومات الممكن من خلالها الصحفية تواصل في عمل الصحفي أو تتحصل على فرصة لتواصل عملها. العدد الأكبر من الصحفيات هن لا يعملن الآن ولا يواصلن العمل في مهنة الصحافة، ده طبعا من الجانب ممكن نقول الاجتماعي، وده بيخلي إنه أوضاعهم الاقتصادية أوضاع مزرية يعني أوضاع معدمة، وهم ما بيتحصلوا على الاستقلال الاقتصادي اللي بيخليهم أو بيمكنهم من إنهم هم يعيشوا يعني بشكل طبيعي. عدد قليل من الصحفيات اللي هم ممكن الخاصة السنجل يعني اللي هم ممكن إنهم هم يقدروا يسافروا عشان يتحصلوا على فرص أو عشان يتواجدوا في أماكن يقدروا من خلال العمل، ودي قاعد تكون ذاتها مجازفة كبيرة يعني أنت لو ما ضمنت فرصة بتاع عمل في مكان ما أو ضمنت إنك أنت حتكون مستقر مهنيا ما حتقدر يعني تتخذ قرار إنك تخرج إلى منطقة تستطيع من خلال وتبعد عن أسرتك لتستطيع العمل.
أستاذة إيمان، أنتوا كنقابة الصحفيين شنو الانتهاكات اللي قدرتوا ترصدوها بحق الصحفيات السودانيات؟
من ناحية الانتهاكات طبعا تعرضنا الصحفيات يعني لا يعملنا إلى صنوف متعددة من الانتهاكات، كل أنواع الانتهاكات ابتداء من القتل تعرضنا الصحفيات لها، ولكن أكثر أنواع الانتهاكات التي نجد فيها أعداد الصحفيات أكبر من الصحفيين هو الانتهاكات الرقمية، حملات التشويه الرقمي، نشر الصور، التهديدات. النقابة رصدت ما لا يقل عن 100 تهديد يعني هي تندرج في التهديدات الرقمية، وهي يعني تأخذ أشكال مختلفة. أكثر من 50% هي موجهة إلى الصحفيات، حملات التشويه ومحاولة تكميم الأفواه والاتهامات الجزافية التي يعني يتم إطلاقها وضغط يعني الصحفيات بها، هي يعني تتم بشكل رقمي وموجودة بشكل كبير على مستوى فيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يتم الضغط على الصحفيات بشكل أكبر عن طريق الحملات التشويه الرقمية، يعني وأنا يعني نطلق عليها هذا المسمى، هي يعني مختلفة الأشكال، هنالك تهديدات تأتي في شكل الرسائل، هنالك يعني حملات يتم إطلاقها بشكل ممنهج، عدد من الحسابات الوهمية أحياناً وتدخل فيها حسابات أخرى معروفة. يعني لو حاولنا أن نحصي يعني أعداد الصحفيات التي تعرضنا إلى هذا وتم إبلاغ النقابة يعني بهذه الانتهاكات، العدد كبير وهو يعني ليس العدد الحقيقي، لأن هنالك بعض الصحفيات يعني لم يبلغنا النقابة بهذا النوع من الانتهاك.
شكرا جزيلا أستاذ إيمان فضل السيد سكرتير الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، والشكر عبرك موصول للأستاذ لمياء الجيلي من شبكة صحفيات إعلاميات سودانيات، وأيضا الشكر الموصول للأستاذة الصحفية حواء أحمد واللي شاركتنا معاناتها والانتهاكات التي طالتها. وإلى أن نلتقيكم المستمعون الكرام الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، لكم مني عاطر التحايا.
المحكمة الجنائية الدولية.
في 6 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية أليسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور السودان في الفترة ما بين آب أغسطس 2003 إلى نيسان إبريل 2004. وكان الطرفان أي فريق الإدعاء وفريق الدفاع وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم حاضرين جميعا في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين آب أغسطس عام 2003 ونيسان إبريل عام 2004، وذلك على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. وبعد سرد تاريخ الجرائم المرتكبة في دارفور بالسودان وخلفيتها وسياقها خلال فترة الاتهام، وبعد تفصيل خلفية المتهم وعلاقته بعلي كوشيب، أشارت القاضية جوانا كورنر إلى أن المتهم مثل أمام المحاكمة في 31 تهمة مقسمة حسب المناطق التي وقعت فيها الجرائم، وهي كدم وبنديزي التهم 1 إلى 11، مكجر التهم 12 إلى 21، ودليج التهم 22 إلى 31. وذكرت القاضية الرئيسة أسماء بعض الضحايا الذين تضرروا من الهجمات التي وقعت في كدم وبنديسي ومكجر ودليج.
Despite the imprecision of the evidence tendered,
وعلى الرغم من قلة الأدلة المقدمة، تمكنت الدائرة من تحديد هوية عدد من الضحايا. هؤلاء ليسوا سوى عدد قليل من الأشخاص الذين قتلوا خلال الهجوم، ويجب علينا منحهم هذا الاعتراف. هؤلاء عدد من الأشخاص القليلين الذين قتلوا في الهجوم على كدوم وبنديسي، وتم تحديد المزيد منهم في الحكم: عبد الله حسن، بخيت إبراهيم، مسلم محمد إبراهيم، حسن محمد حسن، الفقيه عمر يعقوب، إمام مسجد كدوم تينا، حليمة عيسى، كوني هارون، ومحمد خميس، حسين الملقب بجورجي، وآدم سليمان.
وعلاوة على ذلك، تحدثت القاضية الرئيسة بالتفصيل عن تشكيل وتسليح الجنجويد والجرائم التي ارتكبها الجنجويد في كدم وبنديسي ومكجر ودليج، وشرحت القاضية الرئيسة بالتفصيل دور المتهم ومسؤوليته الجنائية.
As already stated, the chamber is convinced.
كما ذكر من قبل، الدائرة مقتنعة بما لا يدع مجالا للشك بأن المتهم هو الرجل الذي كان يلقب باسم علي كوشيب، وتظهر الجرائم الموصوفة دوره في هذه الجرائم. ولكن هناك أدلة إضافية تؤكد موقفه ونفوذه. أولا، علاقته بقيادة حكومة السودان ولا سيما الوزير هارون. وقبل كل من الهجمات وصل الوزير هارون وغيره من القادة العسكريين والمدنيين رفيع المستوى إلى منطقة وادي صالح وعقدوا اجتماعات حضرها المتهم. وأوضح المتهم نفسه في أكثر من مناسبة أن تعليماته جاءت من أعلى وأنه لا يأخذ تعليمات إلا من هارون وحسين. ثانيا، علاقته مع القادة على المستوى المحلي مثل مفوضي غارسيلا ورئيس قوات الاحتياط المركزي في مكجر ولا سيما الملازم حمدي رئيس فرع المخابرات العسكرية في غارسيلا. ثالثا، حقيقة أن الكثير من الناس اعتقدوا أنه كان عقيد العقداء وهو منصب قيادي قبلي رفيع دوره في تجنيد وتوزيع العتاد على أفراد الجنجويد. وبنفس القدر من الأهمية حقيقة أنه مارس السلطة والسيطرة على أولئك الذين عرفوا بأنهم نوابه وكذلك الرتب الأخرى في الجنجويد الذين سمعوا يخاطبونه ويطلقون عليه اسم القائد علي. وأخيرا، كان هناك اعتراف علني بدوره أشار إليه تقرير من حكومة السودان على أنه قائد الفرسان أو الجنجويد. وكما يتضح من الوقائع المتعلقة بالجرائم، قام المتهم بدور النشط في ارتكاب هذه الجرائم وشجع وأعطى التعليمات التي أدت إلى عمليات القتل والاغتصاب والتدمير التي ارتكبها الجنجويد في كدم وبنديسي بشكل أساسي من خلال أوامره بالقضاء والكسح واستخدام شعارات أخرى مثل الله أكبر ولا تبقوا على أحد على قيد الحياة، قش قش لا تجيب حي. وفي الجرائم مرتكبة في مكجر ودلج لم يكن المتهم يصدر أوامر بإلقاء القبض على المعتقلين وسجنهم بعد ذلك فحسب، بل كان متورطا شخصيا في الضرب وكان حاضرا فعليا فيما بعد وأصدر أوامر بإعدام المحتجزين. وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها. وقد صدر قرار في هذا الصدد بالفعل شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة، وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليه.
المحكمة الجنائية الدولية.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، مثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
يا سادة إذا دبنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المواطن حسين داود من طويلة. دار أرفع لكم خبر بتاع حريق لـ200 منزل الآن ما فضلت فيها أي حاجة، ما في أي أثر إلا الحريق، إلا أثر الحريق. نحن عبركم يا سادة إذا دبنك دارين نعمل نداء عبركم للعالم، يعني إحنا محتاجين لمساعدات عاجلة 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 للناس. الدنيا شتاء والحياة صعبة والناس أصلا إحنا نازحين وحياتنا صعبة، نرجو عبركم نوصل صوتنا للعالم إن شاء الله. بارك الله.
الاسم سويل عبد الله عمر، من ضمن الناس المواطنين بتاع دالي. إن شاء الله نتحركنا في حوالي الساعة 3 وظهرا، والمهم شايفين بيوت خيلة حوالي 300-250 بيت برمى. على أي حال نطلب منكم مساعدة من يدلعون منظمات دولية خيرية إن شاء الله، يعني دار منكم يدلعون
ساعدونا على البيوت، حريق القام علينا وما في حاجة عندنا غير الديل العيش المحروق ده شايفينه، غير الديل ما عندنا حاجة، لا حاجة عندنا نحطوها، لا عندنا حاجة نأكلوها، أحلاجاتنا كلها يتحرك ونحن دايرين الفرشاد والبتاتين حاجة نحطوها نشوف ذات ما فيش منين الخير اللابسين دي الحاجة ما عندنا هنا. نحن حرقنا تقريبا 350 مرابي، نحن دمرنا دمار الشامل. بعصر الفرصة يا جماعة، أي منظمة يشوفها حالنا يا شباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا إدريس آدم سعدين، وتمنى أنا الشيخ بخيدة وده جيرانينا إماناته. الناس والله قالوا دول 300 برما و 300 أسرة وفقنا حمير وخنم وملابس كلها أكل. والله هي رسم مصر بزينا ما طلعنا أي حاجة يا أخوانا، دارين المساعدات يا أخوانا وكتهركم. بس
سوريا طبعا في محل الحريق هنا، وأنا من ضمن الناس الساكن في نفس المحل ده. بعدين خير بيوت ده يكون هاي 250-300 برما، وهو حريق ده اليوم قام قمنا حوالي الساعة 3:30 والله فقدت اي حاجه، لا خلى ماكله بتاعتنا، لا شرب بتاعتنا، لا مفطى، لا لبس، اي حاجه. اهو كما ترون طبعا ناس المنظمات وناس الدوائر الخيريه، اي زود بتاعت العجو نطلب منكم اي حاجه. هسه اليوم ده وقفه بتاعتنا، لا هم ملابس لابسين واقفين فوق بس، لا عندنا مفطى، لا عندنا اي حاجه. نطالب منكم صعدونا يا ناس.
صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة بك هداب ننقدي اين تتك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.